آله وصحبه. أما بعد، فهذه قراءة في كتاب العمدة في الفقه للإمام موفق الدين ابن قدامة المقدسي رحمه الله تعالى، وذلك قراءة على شيخنا أبي عبد الرحمن علي ابن عبد العزيز موسى حفظه الله تعالى ولسائر السامعين. وفي الدرس 79 في باب الهدي والأضحية قال المصنف رحمه الله تعالى: والهدي والأضحية سنة لا تجب إلا بالنذر.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، ذكرت في المجلس السابق أو الدرس السابق أن قصة العتبي في طبعة دار الحديث، وأنا رأيتها من قبل في طبعة سابقة، ولكن أرسل أحد الإخوة ورقة أن قصة العتبي في طبعة الغد الجديد تحقيق أبو أنس عاد المطاوع صفحة 27 و200. من هو اللي أرسل الورقة هذه؟ في أحد معه نسخة دار الغد، طبعة الغد الجديد؟ ها؟ في أحد معه عمدة الفقه هذه الطبعة؟ ها؟ نعم، ابن كثير وابن قدامة ذكره، وابن قدامة أيضا في المغني. ليس معنى ابن كثير ذكره أنها صحيحة، العلماء يقول من أسند فقد برئ ذمته، لأن بمثل هذا احتج ياسر برهامي الحزبي التكفير المتستر، وقد ذكر ابن قدامة وذكرها ابن كثير، ولو ذكر ابن كثير وابن قدامة لكن ذكروا الإسناد وأنها ضعيفة. وابن عبد الهادي في الصارم المنكي قال: قصة العتبي مظلمة السند منكرة المتن، إن فيها استغاثة بالرسول: يا خير من دفنت بالقاع أعظمه، فطاب من طيبهن القاع والأكم. ليس معنى ابن قدامة ذكرها في المغني أو ابن كثير ذكرها في تفسيره، بينوا أنها لا تصح. ولما جاءت هذه في التفسير أذكر قال شيخنا عبد العزيز عبد الله الرجحي حفظه الله: ويا ليت الحافظ ابن كثير ما ذكر هذه القصة. نعم. العذاب الأدنى يوم بدر عند القرطبي. نعم. قال الإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى في كتابه عمدة الفقه: باب الهدي والأضحية. الهدي ما يهدى إلى بيت الله الحرام من بهيمة الأنعام، الإبل والبقر والغنم. فبعض الناس بعض المسلمين يرسل هديا إلى الكعبة، ويكون قد أعد هذا الهدي منذ مدة، والحمد لله إلى الآن هذا في بلادنا في مصر وغيرها من بلاد المسلمين يعلمون هذه الذبيحة، يضعون في عنقها شيء وربما شقوا ظهرها حتى يسيل الدم على الصفحتين، ويعلمون به هذه الدابة ويرسلونها إلى بيت الله الحرام في كل عام مع الحجاج، وهذا سنة وليس واجبا. وأما الهدي الواجب فإنه يكون بالنذر أوعد المتمتع والقارن في الحج. إذا نذر الإنسان أن يهدي للبيت شيئا فإنه يجب عليه أن يوفي بالنذر، لأنه نذر طاعة. أما بدون نذر فهذا الهدي حكم أنه سنة ومستحب وليس بواجب. قال رحمه الله تعالى: والهدي والأضحية سنة لا تجب إلا بالنذر. وهذا قول الجمهور أن الأضحية سنة، وهي ما يذبح من بهيمة الأنعام في يوم عيد النحر إلى ثالث أيام التشريق، فالأضحية وقتها من بعد صلاة العيد في يوم النحر، وأما قبل الصلاة إذا ذبح الإنسان شيئا فإنها شاة لحم كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، ولا تجزئ عن الأضحية. والأضحية تجزئ الرجل عن الرجل وأهل بيته على الصحيح. والمرأة إذا أرادت أن تضحي فلها أن تضحي وحدها لا بأس، وتؤجر وتثاب على ذلك، لكن الأضحية الشاة تجزئ عن الرجل وأهل بيته. وأما الإبل والبقر ويلحق به الجواميس لأنها من جنس البقر، فإنها تجزئ عن سبعة، وجاء في صحيح سبعة بيوت، وجاء في صحيح البخاري أنها تجزئ عن عشرة، ولعل هذا اختيار فيما أذكر إسحاق بن راهويه رحمه الله، إسحاق بن إبراهيم بن حنظلة المعروف إسحاق بن راهوي الإمام المعروف من أئمة الحديث رحمه الله. ولكن الصواب أن هذا الحديث شاذ وأن تجزئ فقط عن سبعة كما هو ثابت في الصحيحين وغيرهما، سبعة بيوت: الإبل، الجمل أو الناقة، والبقر، والجاموس، تجزئ عن سبعة بيوت. وأما الشاة تجزئ عن بيت واحد كما سيأتي تفصيله إن شاء الله. وذهب الإمام أبو حنيفة رحمه الله، يعني الجمهور من المالكية والشافعية والحنبلية، على أن الأضحية سنة. وذهب الإمام أبو حنيفة رحمه الله إلى أنها تجب على الموسر، واختار ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. وهذا القول قول قوي أنها واجبة على من يستطيع، ولكن الجمهور على خلافه وأنها سنة، وهذا هو الأظهر والله أعلم أنها سنة وحتى على المستطيع وأنها ليست بواجبة. نعم.
قال رحمه الله تعالى: والأضحية أفضل من الصدقة بثمنها.
نعم. ولكن الإنسان يحافظ على هذه الشعيرة لأنها من شعائر الله الظاهرة، ولذلك العلماء يقولون أن البلد الإسلامي تظهر فيه الشعائر الظاهرة مثل الأذان والأضحية، ولذلك في بعض بلدان الكفار يحرصون على عدم ظهور هذه الشعيرة، وربما يعاقبون لو أن إنسان ذبح في مكان عام. يعني الآن نحن الحمد لله ولله الحمد والمنة كنا ننظر وينظر الأطفال معنا للأضحية وهي تذبح عند الجزار هنا، وهذه نعمة، يتعلم الأولاد ويحكوا في البيوت ويحكوا لأصدقائهم أن هناك شيء في الإسلام اسمه أضحية. أما في بلاد الكفار، بلغني في فرنسا مثلا أنهم يعاقبون من ذبح في ملأ من الناس، أليس كذلك؟ ها الإخوة الفرنسيون، ها لأنهم يحرصون على عدم ظهور هذه الشعائر الظاهرة، لأن هذه الشعائر لها أثر عظيم في نفس وفي قوة قلب المؤمن، لذلك يحرصون على إخفائها. تخيل الإنسان يعيش سنين لا يسمع الأذان مثلا والعياذ بالله، كيف يعيش قلبه؟ كيف يحيا قلبه لا يسمع الأذان، لا يسمع الله أكبر، حي على الصلاة، حي على الفلاح؟ نعم. ولذلك هؤلاء الكفار، وما أدري أظن روسيا أيضا ربما يمنعون من الأضحية في الظاهر، لأن هؤلاء مجرمون لا يحبون الشعائر الظاهرة أن تظهر في دين الله وفي شريعة الله، لأنهم يعلمون من شريعتنا وهم يصدقون الرسول، وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. هم يعتقدون صدق محمد عليه الصلاة والسلام، ولكن من ظلمهم وعلوهم يكذبونه في الظاهر مع إيقان القلب وتصديقه. نعم. فالأضحية قال رحمه الله: والأضحية أفضل من الصدقة بثمنها، وهكذا العقيقة أيضا أفضل من التصدق بثمنها. والإمام أحمد رحمه الله قال: أرى أن يتكلفوا لها، يعني بالطبخ، أفضل من أن توزع نيئة وتسمى نسيكة. إذا وزعت العقيقة، إذا وزعت نيئة تسمى نسيكة، وإذا طبخت فهذا أفضل، مع جواز توزيعها نيئة. والأضحية أفضل من أن يتصدق الإنسان بثمنها، أن يضحي، لأنه فيه إظهار لهذه الشعيرة وإظهار لسنة إبراهيم مع ولده إسماعيل لما أمره الله عز وجل في النوم ورؤيا الأنبياء وحي وحق خاصة، هذا خاص بالأنبياء. أما الصوفية فعندهم الرؤيا أيضا وحي، ويعتبرون أنهم يوحى إليهم من الله مباشرة بدون جبريل، لذلك يقولون: تأخذون علمكم حي عن ميت أو ميت عن حي، يقصدون الرسول عليه الصلاة والسلام عن حي وهو الله، ونحن نأخذ علمنا حي عن حي، يعني بينه وبين الله مباشرة لا يوجد واسطة، والعياذ بالله. هذا من ضلالهم، بل وصل حد بيحلم أن يقول إنني أهاتف الله والعياذ بالله، وقال هذا على المنبر مع الأسف في صعيد مصر، قطع الله لسانه والعياذ بالله، هذا ضلال بعيد والعياذ بالله. فالأضحية أفضل من الصدقة بثمنها، فيها إحياء لهذه الشعيرة الظاهرة وإحياء لسنة إبراهيم لما أمره الله عز وجل كما في سورة الصفات، أمره الله عز وجل أن يذبح ولده إسماعيل، فهم وجاء بالمدية لكي يذبح ولده، فقال الله عز وجل وفديناه بذبح عظيم، نزل كبش من السماء من الجنة فدى الله عز وجل به إسماعيل عليه السلام. وانظر إلى بر الوالدين لما أمر إبراهيم ولده إسماعيل أن يأتي لكي يذبحه أبوه، ماذا فعل؟ قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله، ولم يعتمد على قوته وذكائه، وإنما قال ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فلما أسلم يعني لأمر الله إبراهيم وإسماعيل، ويدل على أن الاستسلام يكون بالعمل ليس بالكلام فقط أو الاعتقاد فقط، فلما أسلم وتله للجبين وناديناه أي يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين وفديناه بذبح عظيم. فداه الله سبحانه وتعالى ما امتثل أمر الله عز وجل. فالأضحية سنة، والسنة أن تذبح يعني في مكان تظهر فيه إظهارا لهذه الشعيرة. ولذلك الأفضل أن نعطي المال لبعض المؤسسات لكي تشتري الأضحية وتذبحها بعيدا عن أعين الناس، أم تذبحها أمام الناس؟ تذبحها أمام الناس إظهارا لهذه السنة وتخلص النية لله سبحانه وتعالى. نعم 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 جاء هذا عن بعض العلم أن الإمام يذبح في المصلى ثم يذبح الناس بعد ذلك. نعم نعم
يضع الناس في كل واحد كما يستطيع ويجمعون هذه الأموال ويشكرون أباها،
ثم
يجمعون هذه الأموال حتى وإن لم تكن يعني تصل إلى ثمن الأضحية، يعني مثلا أنا معي 100 جنيه أضعها في الصندوق ثم يجمعون الأموال ويشكرون أضحية ويذبحونها.
لا يجوز هذا أبدا. واحد يدفع 100 جنيه يشتري بها كبش، 100 جنيه ممكن البطة أغلى من 100 جنيه، بعض أنواع البط الآن مسكوفي أغلى من 100 جنيه. لا، ولا يجوز الاشتراك في الشاة أبدا، ولو اشترك في 5 في الشاة أو 2 في الشاة لا تسمى أضحية، إنما هي شاة لحم. وهذا خطأ، وغالبا يقوم على مثل هذه الصناديق في القاهرة أو غيرها الجهال، وربما يكون بعض الجمعيات الخيرية ويقوم عليها بعض الجهال، يجمعون من هذا 100 وهذا 200 وهذا 300 وهذا 50 وهذا 60 ويقولون أضحية. لا، لا يجوز اشتراك الأضحية الشاة، والشاة أغلى من هذا المبلغ، فكل واحد يشتري شاته ويذبح كيف ما شاء، ويظهر هذه الشعير أمام أولاده وزوجه في بيته أو في مكان عام يرى الناس هذه السنة. حتى سبحان الله بعض العصاة ربما ترى عليه علامات المعصية ولكن في الأضحية يواظب عليها تماما، هنا عندنا في بلادنا، وربما يستثمن أغلى شيء ويشتريه ويوزع ويكون سعيدا جدا عند توزيع اللحم على المسلمين. شعيرة عظيمة من شعائر الله، لها أثر كبير في النفس. نعم. وأما ما يفعله بعض الناس يعني أنه يوزع الأضحية يعني على بيته وعلى حماته، بلغني في بعض البلدان على حماته شوية وهو جزء وحماته جزء، ها؟ وهكذا. لا، أين هذا الفقراء؟ يعطي الفقراء، يعطي الفقراء والمساكين، هم أحوج ما يكونون. في بعض الناس لا يأكل، ربما لا يأكل لحم في بعض البلدان إلا في يوم في أيام عيد الأضحى، يوزع الفقراء. نعم، ولكن ربما في بعض البلدان لا يوجد فقراء أصلا، يقول أنه عندهم يعني كل الناس يضحون، يعني يقول أن في ليبيا تقريبا كل الناس يضحون هكذا أو أكثرهم، ها؟ يعني قل أن تجد أحد لا يضحي. طبعا قبل هذه الثورات كانت البلاد فيها خيرات وفيها نعم، وكان الناس عندهم أموال ويضحون بالأموال، لكن يوزعون على أصهاره ويترك الفقراء. لا الفقراء مهم أن يوزع عليهم اللحم في هذا اليوم. نعم. حماته فقيرة ماشي، لكن لا هم يفعلون مجاملة لحماته، يقول لا ود تذهب لحماتك لا ود. نعم.
قال رحمه الله تعالى: والأفضل فيهما الإبل ثم البقر ثم الغنم.
قال رحمه الله تعالى: والأفضل فيهما يعني الأضحية والهدي الإبل ثم البقر ثم الغنم. الإبل أكثر لأنها أكثر لحم، لكن يقول شيخنا: وهذه الأفضلية حيث تذبح كاملة من غير أن يشترك في الإبل أو البقر جماعة، يعني إذا أراد أن يذبح وحده بعيرا، وهل إذا خير بين البعير والشاة فيكون حينئذ البعير أفضل. أما إذا اشترك في بعير أم يذبح خروفا وحده فالأفضل أن يذبح من الضأن وحده، أفضل من أن يشترك في سبع بقرة أو في سبع بعير. أما إن كان سيذبح بعيرا وحده أو بقرة وحده فلا شك أن هذا أفضل من الشاة، لأنها أكثر لحمة، أكثر لحمة توزع على الناس أكثر. نعم. نعم. النبي صلى الله عليه وسلم ذبح من الضأن. نعم. عند بعض أهل العلم أن هذا أفضل يعني لفعل الرسول عليه الصلاة والسلام. نعم.
قال رحمه الله تعالى: يستحب استحسانها واستثمانها.
نعم، أن تكون حسنة وتكون سالمة من الموانع وتكون سمينة، يعني فيها سمنة وفيها لحم، لأن هذا من تعظيم شعائر الله سبحانه وتعالى. نعم.
قال رحمه الله: ولا يجزئ إلا الجذع من الضأن والثني مما سواه، وثني الماعز ما له سنة، وثني الإبل ما كمل له 5 سنين، ومن البقر ما له 2 سنين، وتجزئ الشاة عن 1، والبدنة والبقرة عن 7.
نعم. قال رحمه الله تعالى: ولا تجزئ إلا الجذع من الضأن والثني مما سواه. الجذع من الضأن ما له 6 أشهر، يعني انتهت من 6 أشهر ودخلت في الشهر 7، كما في حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تذبحوا إلا مسنة إلا أن يعسر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن، كما عند مسلم في صحيحه. وأما غير الضأن كالماعز والبقر والإبل فيجب فيها الثني، والثني من الماعز ما له 1 سنة، ومن البقر ما له 2، ومن الإبل ما له يا عبد الرحمن، قال عبد الرحمن مسعد 5 إيه؟ 5 سنين. انتبه، الإبل ما له 5 سنوات، والبقر 2، والماعز ما له 1 سنة، وأما الجذعة من الضأن ما له 6 أشهر ودخل في 7. نعم. وهذا السن لا بد من شرط في الأضحية، شرط في الأضحية، ولكن الإنسان يجتهد أن يعني إذا أراد أن يشتري من شخص يشتري من شخص أمين، لأنه مع الأسف بعض التجار يأتي بشيء في السن وربما يقول أن هذا السن سنه 6 أشهر وليس كذلك، دون ذلك الإنسان يتحرى السن، لأنه لا يجزئ ما دون الجذعة من الضأن والثني من الماعز والبقر والإبل. نعم. قال رحمه الله تعالى: وتجزئ الشاة عن 1، يعني عن الرجل وأهل بيته، لحديث عائشة رضي الله عنها كما عند مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بكبش أقرن يطأ في سواد ويبرك في سواد وينظر في سواد، فأتي به ليضحي به، فقال لها: يا عائشة هلم المدية، يعني مثل السكين، ثم قال: اشحذيها بحجر، يعني تسن السكين. وهذا بعيد عن الشاة، بعض الناس يمسك الشاة باليد ويسن السكين باليد الأخرى، والنبي عليه السلام مر على رجل يفعل ذلك قال: أتذبحها مرتين؟ لا يجوز هذا، إنسان يشحد السكين وفي يده الأخرى الشاة، لا، وإنما يشحدها بعيدا عنها حتى يرحم هذه الشاة، لأنه في الحديث إذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة وإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وليحد أحدكم شفرته وليريح ذبيحته، يريح الذبيحة حتى عند الذبح. وبعض الناس باسم الجهاد والإسلام كأفراد داعش أو جهال داعش يذبحون الكفار الناس ذبح الشياه، وإليتهم ذبح الشياه حتى لا يساوي ذبح الشياه، يذبحون بطريقة بشعة تشوه صورة الإسلام باسم الجهاد في سبيل الله، هذا خطأ. نعم. قال: والبدنة والبقرة عن سبعة، البدنة من الإبل والبقرة، وكذا يلحق بها الجواميس لأنها من جنس البقر، تجزئ عن سبعة. لحديث جابر رضي الله عنهما: نحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الحديبية البدنة عن سبعة والبقرة عن سبعة، كما عند مسلم أيضا. فالبدنة والبقرة والجاموس تجزئ عن سبعة بيوت، عن سبعة بيوت، والبيت هو الرجل وأهل بيته، ولو كان إخوة يسكنون كل في عمارة كل واحد له شقة فكل منهم يضحي عن نفسه طالما أنهم يعيشون كل منهم في معاش خاص به. وبعض الناس يبخل بالأضحية، عنده مال وعنده خيرات كثيرة ما شاء الله، ولكنه يبخل عند الأضحية، تراه يبخل بالمال والعياذ بالله، وربما إذا جاءه ضيف عزيز عليه يذبح له عدة شياه، وهذا خطأ، أن هذه شعيرة ظاهرة، إذا هذا كسل عنها وهذا كسل عنها، حتى ولو كانت سنة ليست واجبة، لكن لو هذا كسل وهذا كسل وهذا كسل تموت هذه السنة، ولا يعرفها الصبيان ولا ينشأ عليها الصغار، مطلوب تنشأة أبنائنا على السنة هذه، لا سيما السنة الظاهرة، حتى يتعودوا على ذلك. ففي بعض البلدان مثلا إذا رأى الطفل الصغير صاحب لحية يبكي لأنه ما تعود على هذا المنظر، كل أصدقاء أبيه وجهه أصلع ليس فيه لحية، لا، سنعود أبناءه على الشعائر الظاهرة. نعم. نعم. لا 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 لا, لا يضحى بالفرس، ولكن يجوز أكل لحمه، وليس كل ما يجوز أكل لحمه يضحى ويعقبه. وأما ما جاء بعض السلف أنه يجوز بالعقيقة بما دون الشاة كالدجاج ونحوه، ولعل هذا اختيار أبو محمد ابن حزم الظاهري، فهذا قول ضعيف لا حجة فيه، لا قيمة له. نعم. نعم. البقر عموما، البقر يجزي، لكن المعروف الإنسي المستأنس. نعم. نعم. الله أعلم أن هذا يعني في عينه السواد أكثر من البياض. نعم. نعم. لا، في عينه السواد أكثر من البياض. نعم. مر معنا في خطبة أظن هذا. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ولا تجزئ العوراء البين عورها، وذا العشفاء التي لا تنقي، وذا العرشاء البين ضلعها، وذا المريضة البين مرضها، وذا العظماء التي ذهب أكثر قرنها أو أذنها، وتجزئ الجماء والبتراء والخصي، ومن شقت أذنها أو خرقت أو قطع أقل من نصفها.
لما بين رحمه الله تعالى عن ماذا تجزئ البقر والبدنة والشاة، شرع في بيان ما يجزئ وما لا يجزئ، فقال رحمه الله تعالى: ولا تجزئ العوراء البين عورها. أما إذا كان العور خفيفا فإنه لا يضر ولا يؤثر، وإذا كانت العوراء لا تجزئ فالعمياء من باب أولى. ولا العجفاء التي لا تنقي، وهي الهزيل التي ذهب مخها من شدة الهزال. ولا العرجاء البين ضلعها. أما إذا كان العرج خفيفا فإنها تجزئ، وأما مكسورة القدم فإنها لا تجزئ. إذا كانت العرجاء لا تجزئ فمكسورة القدم من باب أولى. والمريضة البين مرضها، يعني مرضها ظاهر، أما إذا كان مرضها خفيف فإنها تجزئ. وذلك لحديث البراء بن عازب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال البراء: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أربع لا تجزئ في الأضاحي: العوراء البين عورها، والمريضة البين مرضها، والعرجاء البين ضلعها، والكثيرة التي لا تنقي. فهذه العيوب باتفاق أهل العلم لا تجزئ. وأما قوله العضاء التي ذهب أكثر قرنها أو أذنها أو أذنها أكثر قرنها أو أذنها، فهذا فيه خلاف بين أهل العلم. وكذلك الجماء التي لم يخلق لها قرن، والبتراء التي ليس لها ذنب أو قطع ذنبها، فالصواب أن هذه تجزئ، أن هذه تجزئ. والذي صح به النص كما قال الشيخ محمد بن عثيمين من المحققين من أهل العلم في زماننا أن هذه كلها تجزئ: مكسورة القرن، ومقطوعة الذنب، وكذلك مقطوعة الأذن، كلها تجزئ. وكذلك الخصي، وهو الذي الفحذ الذي قطعت خصيتيه لكي يصيبه السمن، والصواب أنه يجزئ، الصواب أنه يجزئ، وليس الخصي عيبا يمنع من الأضحية. قال: ومن شقت أذنها أو خرقت أو قطع أقل من نصفها، هذا على قول ابن قدامة رحمه الله، والصواب أنها تجزئ، والصواب أنها تجزئ حتى ولو قطعت أذنها. وكذلك التي خلقت بدون قرن أو كسر قرنها بعد شرائها فيه خلاف، والصواب أنها تجزئ. وأن العيوب فقط أربعة ما جاءت في حديث البراء: العوراء البين عورها، والعرجاء البين عرجها، والعجفاء يعني التي ذهب مخها من شدة الوزال، والمريضة البين مرضها، هذه فقط التي لا تجزئ. وأما مكسورة القرن ومقطوعة الذنب ومقطوعة الأذن فالصواب كلها، والخصي فالصواب أن كلها تجزئ. نعم تفضل. يقول أحسن الله لك: ينقل بين الإخوة والأخوات من سمع إليكم قول بجواز مكث الحائط في المسجد لعلة أنهن مهاجرات أو أتين للعلم فلا بأس، فما صح ذلك؟ لم أقل هذا أبدا يوما من الأيام، أبدا ما قلته أبدا، ولكن أقول لو أن أحدا يأخذ بقول الشوكاني ومن معه من أهل العلم بجواز مكث المرأة الحائط في المسجد، نقول هذا قول العلماء. وما ما سمعته من علمائنا ومشايخنا الذين درسنا عليهم أن الحائض لا تمكث في المسجد، وهذا الراجح بالنسبة لي وهو قول الجمهور: إني لا أحل الحائض، إني لا أحل المسجد لحائض، ناوليني الخمرة يا عائشة قالت إني حائض، لأن هذا مستقر في أنها أن الحائض لا تمكث في المسجد، لكن تمر مرورا لا بأس. ولذلك إن شاء الله بالنسبة للتحفيظ المعلمة التي يكون عندها هذا العذر سيكون الدراسة إن شاء الله يومها في المركز، ونرتب هذا إن شاء الله. كما سبق أن عذاب أن القبر أول منازل الآخرة يعذب فيه عصاة الموحدين، كما سمعت في حديث النمام: والذي لا يستبرئ ولا يستنزه من بوله. ليس هناك مانع. يقول أحسن الله إليكم شيخنا: كيف ننصح من هو مأخوذ بوساوس الشيطان، وحينما ينصح أن يخاف عليه أنه مأخوذ بالوساوس يتعوذ بالله، ينكر على الناصح ويغضب، ويرى أن المنصوح يتأذى من هذه الوساوس في دينه، كيف ينصح؟ لا، على المنصوح الذي ينصح بترك وساوس الشيطان أن يتقي الله عز وجل وأن يقبل النصيحة، لأن لفظ النصيحة ليس من سمات المؤمنين، المؤمن يقبل النصيحة، يقبل النصيحة. والوسوسة هذه داء خطير، الإنسان إذا وسوس في موضوع التنزه من البول والغائط أو في الصلاة صار عنده وسوسة، ربما يأتي اليوم الذي يترك فيه الصلاة. قد رأيت أحدهم وكنا في صلاة التهجد ونزل يتوضأ ونزلت أتوضأ وتوضأت وانتهيت وهو ما زال يغسل كف يده، هكذا يضع الماء تحت كل شعرة في يده، هكذا تنتهي من الوضوء تدخل الخلاء وتتوضأ تنتهي وهو لا يزال يغسل يده، وربما تفوته صلاة الجماعة الفريضة وهو لا يزال يغسل يده، وهذا غلط. وذلك العلماء يقول في قضاء الحاجة إذا خشوشن المحل خلاص تم التنزه من الغائط، والبول يغسل ويقوم بسرعة لا يجلس. بعض الناس يمكث ساعة كاملة أو أكثر في قضاء الحاجة، وهذا من وساوس الشيطان. وابن القيم رحمه الله له كلام في هذا في غاث النفال من مصائر الشرك، ذلك ابن الجوزي أو الفرج في ذم المواسوسين. فالوسوسة هذه داء الإنسان يتركها، وذلك إذا شك الإنسان في العبادة بعد انقضائها إذا شك وهو موسوس لا يلتفت لهذه الوسوسة، إذا شك بعد الصلاة لا يلتفت لهذه الوسوسة. وبعض الناس عنده وسوسة أيضا في العلم، يبدأ هنا قليل وهنا قليل وهنا قليل وهنا قليل وفي الأخير تجده لا يحصل شيئا. لا، الإنسان لا يوسوس، لا يوسوس، يستعين بالله ويخلص النية لله عز وجل ويجتهد في اتباع السنة وسوف يعينه الله عز وجل، ولأن الله وعد بذلك، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين، وإن الله لمع المحسنين. ومن الأدواء الموجود الآن أن بعض الحدادين لو تكلم في بعض العلماء بعض الطلاب يبدأ يدخل يفتش على الشبكات، هل هذا العالم مثلا، يعني بعض مثلا تكلم في الشيخ رسام مثلا من الحدادية، فيدخل يبحث وراء هل كلامهم صحيح أم لا. أنت غير مطالب بهذا، بل أصلا أنك ترد كلام هؤلاء وترفضه وأنهم كذبوا وأنهم خونة وهكذا. فالإنسان لا يتبع ولا يكون موسوسا، وإنما يستعين بالله ويخلص النية لله مع تحري الحق والصواب وسوف يعينه الله عز وجل. هذا نفس السؤال. يقول أحسن الله لكم، ما حكم غسل الميت أو تغسيل الميت؟ حكمه فرض كفاية، تغسيل الميت وتكفينه والصلاة عليه كلها فروض كفاية، إذا قام بها البعض سقط الإثم عن الباقين. إذا تغسيل الميت وتكفينه والصلاة عليه كلها فروض كفاية. يسأل عن الحديث خيارهم في الإسلام خيارهم في الجاهلية إذا فقه، وهذا على ظاهره، إنسان إذا كان في الجاهلية وذاق شر الجاهلية وإذا استقام على الدين وتعلم بشرط أن يفقه الدين يكون تدينه على علم وبصيرة، لأن الخوارج وهذا كثير فيهم تجد أحدهم كان فاسقا ضالا وربما كان كافرا منحرفا ثم يسلم على غير بصيرة وعلم تجده ينحرف بالبدعة، يخرج من الكفر والضلال مثلا إلى البدعة إلى البدعة. ولذلك كما ذكر ابن بطه رحمه الله في الإبانة وغيره من العلماء، من توفيق الله للشاب والأعجمي أن يوفق لصاحب سنة. الشاب عنده حماس والأعجمي ربما لا يفهم بسبب العجمة في لسانه في اللغة، من توفيق الله سبحانه وتعالى له أن يوفق في بدايات أمره إلى صاحب سنة فيعينه على السنة. يقول شيخ بارك الله فيك، هل يجوز المسلم أن يستدين لكي يضحي، علما أن أغلب العوام في بلادنا إذا لم يضحي يكون مستحيا وبعد ذلك عيبا وعارا. لا، أما يستدين من أجل العيب والعار فهذا لا قيمة له، لا لا يستدين لأنه عيب وعار لا. أما إن كان عنده مال سيأتيه مثلا ولا يضر نفسه بهذا الدين إن استدان ويفعل ذلك ابتغاء مرضات الله وابتغاء وجه الله، لا مانع أن يستدين، لكن ليس واجبا عليه من أجل الأضحية. لكن لو استدان، أنا عندي لي مال عند شخص وسيأتيني بعد العيد بعد وقت الأضحية بعد أيام التشريق 13 من ذي الحجة، بعد غروب الشمس اليوم 13 من ذي الحجة، وسيأتيني مال، فلا مانع أن أستدين من أجل أداء هذه الشعيرة في وقتها. يقول حياكم الله يا شيخنا، هل يجوز تدرس مدرسة الأزهار؟ ما هي مدرسة الأزهار؟ الله المستعان. ماذا قال العلماء في صلاة التسابيح؟ صلاة التسابيح ذهبت اللجنة الدائمة برئاسة سماحة الشيخ عبد العزيز الباز رحمه الله أنها ليست من السنة بل هي بدعة، وذهب الشيخ الألباني رحمه الله إلى أن من السنة، والعمدة في ذلك القول يعني القول بالنكارة في حديث العباس بن عبد المطلب لما قال له النبي عليه الصلاة والسلام يا عماه ألا أمنحك ألا أحبوك، وذكر له أنه يصلي ركعتين في كل صلاة كم تسبيحة وكم تحميدة وكم تكبيرة، فهذا استنكره العلماء منهم الشيخ عبد العزيز الباز رحمه الله، وقالوا هذه الصلاة على غير هيئة الصلاة المعروفة. وبعض علماء منهم الشيخ الألباني رحمه الله يرى أنها سنة، والمعتمد بالنسبة لي والراجح بالنسبة لي أنها ليست من السنة، وأن القول بأن الحديث في هذا شاذ أو فيه نكارة هو الصواب إن شاء الله، وعليه فتوى اللجنة الدائمة برئاسة سماحة الشيخ الباز. ومع ذلك إذا أخذ إنسان بقول الشيخ الألباني فله ذلك، ولكن لا يفعل ما يفعله بعض العوام من أنه يصليها جماعة جماعة، لكن لو صلىها وحده إن شاء بناء على قول بعض العلماء لا مانع، لكن لا تصلى جماعة. يسأل عن رؤية المرأة عبر السكايب، إذا خير بين أن يرجع إلى بلاد الكفار وأن يراها عبر الشاشة فالله أعلم أن الأهون أنه، والله أعلم ونرجو أن يكون هذا صوابا، الأهون أنه يراها عبر الشاشة أفضل من رجوع بالكفار. لماذا؟ لأنه إذا رجع بلاد الكفار سيرى البلاء كله ليس عبر الشاشة وإنما في الواقع أمامه. ها؟ ما هو الأسير؟ عبر الهواء؟ نعم، في على الأرض سيرى في الحقيقة ليس في الشاشة، فيرى ما يجوز له رؤيته، ولكن ينتبه بعض الإخوة يتلاعب، يعني يا فلان رأيت ولي أمره يقول له رأيت البنت، نعم، أعجبتك، نعم، قبلت، نعم، طيب جزاك الله خير، متى نعقد؟ يقول أنا أريد أن أرى مرة أخرى، لماذا ترى؟ خلاص إذا رأيتها مرة وأنت وافقت عليها خلاص الحمد لله، إذا وافقت عليها خلاص الحمد لله. أما إن كنت لم يعني لم تقع في قلبك ولم تحصل أدمة بينكما كما في الحديث انظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكما، لك أن تنظر حتى تحصل أدمة، إذا حصلت الأدمة والألفة بينكما خلاص انتهى الأمر. نعم، لا هذه يعني الصورة هذه، لأن قد يعطونك صورة أختها وتكون أختها أجمل منها، تأتي في ليلة الزفاف وحينما تدخل بها ترى إنسان أخرى، وهذا وقع يعني كان عندنا في مصر هنا ممنوع الرجل يدخل بالمرأة ولا يراها أبدا، لا يمكن أن يراها، يعني قبل الستينيات سمعنا من أبائنا أنه لا يمكن كان يتزوج أمك مثلا ولم يرها أبدا قبل الدخول، هذا يعني هذا مخالف للسنة، لكن الناس كان عندهم حمية، وكانت المرأة قبل خروج هذه الفاسقة صفية زغلول وهدى شعراوي وخلعهم الحجاب في ميدان التحرير كانت المرأة لا يمكن أن تخرج كاشفة الوجه، وإن كانت لا تلبس الجلباب ولكن تأتي بملاءة وتغطي كل بدنها إذا أردت أن تخرج إلى الشارع. وكان هذا وإن كان عادة لكنه كان شيء، يعني كان هناك تستر عند النساء، بل يقولون كانت المرأة إذا رأت الرجال تلصق بطنها بالجدار حتى يمر الرجل. الآن الله المستعان، لو فعلت المرأة هذا يقول متخلفة، اكشف على ابنتك لأنها مريضة. نعم موجود فين؟ ها في الوادي. نعم ما معنى الثالثة عندما يذكر تعريف علم الرجال؟ يعني الطبقة، إذا قال من السادسة يعني من الطبقة السادسة. يقول حفظكم الله شيخنا، أحيانا نصلي المغرب بعد ربع الساعة، ليس من السنة أن نعجل هذه الصلاة؟ نعم من السنة تعجيل بصلاة المغرب، وأرجو من الأئمة وفقهم الله في المغرب خاصة أن يعجل الإمام ويبكر به، حتى أن الصحابة كانوا يصلون المغرب ويرجع حلوم إلى بيته يبصر موضع نبله، فمن السنة تعجيل في صلاة المغرب. نعم جاء في الحديث أن حامل القرآن يلبس تاج الوقار يوم القيامة، نسأل الله من فضله. يقول هل البلد التي تتولاها حكومة تحكم بغير الشريعة كالمغرب ومصر والسنغال وغيرها ليست البلد الإسلامية نظرا على قول الشيخ الفوزان، يعني أن البلد تفعلها أحكام المسلمين؟ لا، الشيخ الفوزان يرى نفسه يرى أن مصر بلد إسلامية والمغرب بلد إسلامية، فهؤلاء العلماء يرون أن هذه البلدان بلد إسلامية ويستنكرون ما يقع فيها من خروج ومظاهرات. ولعلنا نكتفي بهذا القدر، وفقنا الله وإياكم لما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.